ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المولى جل وعلا آية تبين مسؤولية أهل العلم، تجاه ما تعلموه وتجاه الأمة. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا بيان لحال أهل الكتاب، والمقصود كل من تعلم علما فإنه يتحمل المسؤولية. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، أي أن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق لبيان ما علموا، ولا يكتمون شيئا من العلم الذي تعلموه. ومن أعظم ذلك ما عندهم من العلم بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى أنزل في التوراة والإنجيل خبر نبوته وهم يعلمون ذلك. وأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به، ويبينون للناس صدقه، لكنهم عكسوا الأمور فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذه المعلومة أنكروا وجودها في التوراة والإنجيل وجحدوها وغالطوا فيها، لماذا؟ حفاظا على المركز، حفاظا على المنصب، حفاظا على الجاه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عربي، وإذا صار هو النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم سيكونون أتباعا له، وهذا في نظرهم أنه ضعف، وأن منصبهم ومكانتهم التي يتحكمون بها ويسيطرون على الناس بسببها تضعف أو تزول. فالله تبارك وتعالى فضحهم وبين مكرهم وكيدهم وخداعهم للناس، وسجل هذا قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. اشتروا به ثمنا قليلا، يعني حطام الدنيا الزائلة من الحفاظ على المنصب والجاه. هذا المعنى ينطبق على كل من عمل مثل ما عملوه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أي أن كل إنسان سيسأل عن علمه الذي تعلمه ماذا عمل به، من حيث الالتزام به شخصيا، ومن حيث تعليمه لمن يجهل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تعالى أرسل محمد لنشر الخير، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء. وحينئذ فواجب العلماء بيان ما تعلموا للعامة، حتى لا يبقى أحد لا يعرف كيف يعبد ربه، أو يجهل الأحكام التي يحتاج إلى ممارستها في حياته. ولهذا كان الرعيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله كانوا يجتهدون في تحصيل العلم، وكان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. يقولون: فتعلمنا العلم والعمل معا. وهكذا يجب أن تكون الأمة في سائر العصور والأمصار، أن يبين للناس ما نزل إليهم، لأن القرآن إنما نزل ليعمل به، هو كتاب الله تعالى، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعمل الناس بما في هذا الكتاب ويستضيء بنوره ويلتزم بأحكامه وينتبه إلى وعده ووعيده ويعتبر بما فيه من أحداث ماضية أو لاحقة. وهذا الأمر لا يتم إلا ببذل العلم والنصح للأمة وبيان الحق للخلق، حتى يعيش الناس على هدى وبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا القرآن ليس خاصا بفئة من الناس أو بأهل بلد أو بأهل زمن، وإنما هو نظام للحياة إلى قيام الساعة. بعض الناس يظن أن القرآن للموتى، فإذا مات له ميت استأجر 1 أو 2 أو 3 يقرأ لأبينا فلان ختمة ويعطيهم مبلغ من المال، ونسي المسكين أن القرآن نزل له هو يوم ما دام حيا، ولأبيه ومن قبله يوم أن كانوا أحياء، ولم ينزل لأجل الموتى. القرآن حي، وهو جاء ينظم أحوال الناس في الدنيا والآخرة، ويفتح لهم آفاق الخير، ويغلق عنهم أبواب الشر، لأن ما فيه إنما هو من الصانع للإنسان الذي صنع الإنسان وخلقه وضع له نظام يسير عليه، هو هذا القرآن. فالقرآن ليس نزل لأجل أن يقرأ على الموتى، أو أن الإنسان إذا دخل عليه شهر رمضان يقرأه أو يقرأ منه آيات، لا، القرآن نزل لأجل أن يكون دائما مع الإنسان في كل أحواله، سرائه وضرائه، وسفره وإقامته، وصغره وكبره، ولهذا لا بد أن يتعلمه الناس، والناس جميعا، ليس خاصا بالعرب، أو ليس خاصا بأهل مكة أو أهل المدينة، وإنما هو للناس كافة. وفي هذه الآية وعيد وتهديد للعلماء الذين يكتمون ما علموا، أو إذا سئلوا وهم يعلمون أن لا يجيبوا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا يشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يقصدنا. إذا كان هذا الأمر لبني إسرائيل وهم كتبهم ليست كالقرآن من حيث الكمال، فالقرآن هو أكمل الكتب وأشملها، فإنه يجب أن يبين. وقوله تعالى ولا تكتمونه، أي لا تجحدوا شيئا منه أو تسكتوا عن بيان الحق بعد أن تسألوا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا تفسير لهذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. فيلزم الإنسان الذي يعلم أن يبين ما علم، وأن يكون مجتهدا في إيضاح الحق للخلق، غير مراوغ أو محتال، لأن هذا كلام الله تعالى وحكمه، ويجب أن يبين. فلا يصانع الإنسان من حوله ويسايرهم ويحل لهم الحرام. إذا سئل عن الربا قال الظروف الاجتماعية لا تسمح الآن للقول بتحريمه. الله تبارك وتعالى حرمه في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم حرمه في سنته، وهذه أحكام ثابتة إلى قيام الساعة. فلا يأتي أحد ويقول المعاملات الحالية تستدعي أن نقول الربا حلال. أو يهون الإنسان مسألة اختلاط الرجال بالنساء وتبرج النساء وخروجهن سافرات أمام الرجال ويقول هذا من مقتضيات العصر، والحجاب كان يناسب أزمنة قديمة يوم أن كانت المرأة تقبع في بيتها، ونحن في عصر التطور. أحكام الله تعالى جاءت بمنع المرأة من إبداء شيء من زينتها، وألزمها بأن تكون متحجبة ساترة لجميع بدنها، وأن لا تسافر إلا ومعها ذو محرم، وأن لا يخلو بها أحد إلا ومعها ذو محرم. وهكذا بقية الأمور. فأحكام الحكيم جل وعلا صالحة لكل الأزمنة وكل الأمكنة على اختلاف الطباع والميول والألوان واللغات. والواجب بيان الحق، ومن التزم به فهذا حظه ونصيبه، ومن تمرد وطغى فالعاقبة يتحملها هو. ويبرع الإنسان من كتمان الحق عنه. ثم قال جل وعلا فبئس ما يشترون، أي أنهم اشتروا بكتمان الحق ثمنا قليلا، فهذا الثمن ثمن قبيح مذموم في مقابل ما فات من الخير. والمراد بذلك ما يحصل عليه الإنسان في الدنيا من منصب أو مال في مقابل أنه حرم الحلال أو أحل الحرام أو زين للناس ما يحتاجونه وهو مخالف للحق، وهو يعلم الحق وجحده، فهو عمل هذا مصانعة لهم ومجاملة لهم، فبئس ما عمل وبئس ما اشترى الذي يحصل عليه من ثوابهم في هذه الدنيا، وضيع ثواب الله تعالى العظيم في الآخرة. ثم ذكر المولى جل وعلا قضية أخرى، قال تبارك وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا جاء في شأن المنافقين الذين إذا دعوا إلى الجهاد اختلقوا الأعذار التي تحول دون خروجهم من مرض أو عذر قاهر، ثم إذا جاء الغزو ورجعوا إن كان الأمر حسنا فإنهم يتألمون حيث لم يحصلوا على شيء من الغنائم، لكنهم مع ذلك حفظوا لأنفسهم الكلفة. يقول جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وقد ورد في مسلم عن زيد بن أسلم قال كان أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم حين كان واليا للمدينة فقال يا أبا سعيد رأيت قول الله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل؟ فقال أبو سعيد إن هذا ليس من ذاك، إنما ذاك أن ناسا من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فإن كان فيهم نكبة فرحوا بتخلفهم، وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد هذا يعلم هذا. فقال مروان أكذلك يا زيد؟ قال نعم صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد وهذا يعلم ذاك، يعني رافع بن خديج، ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قرائصه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري ألا تحمدني على شهادة ذلك؟ فقال أبو سعيد شهدت الحق. فقال زيد أولا تحمدني على ما شهدت الحق إلى آخر. فالمقصود هو أن هذا المعنى المقصود به حال الإنسان الذي يعمل أعمالا شريرة ويريد أن يحمد عليها، يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهم يكيدون للأمة ويؤذون الأمة ويريدون أن يظهروا بمظهر الصلاح، كمن يدعي أنه عمل كذا وكذا ويريد من الناس أن يبجلوه ويمجدوه وهو في الواقع ضد الحق. من يدعي أنه عمل للناس خيرا بينما هذا الخير فيه ضرر على عقائدهم أو ضرر على دينهم وعباداتهم، مدعيا أن هذا فيه تقدم وتطور ولو كان ينافي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يفرحون بما أتوا وهو باطل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي يدعون أنهم عملوا شيئا وهم لم يعملوا شيئا نافعا للناس، ويريدون أن يبجلوا على ذلك ويحمدوا، فهذا داخل بهذا المعنى، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الله تعالى يقول لا تظن أن هؤلاء ينجون من العذاب ويفوزون بالسلامة، بل لهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم، وإن كانوا ظهروا أمام الناس بمظهر الخداع والكذب والاحتيال والتزين بما ليس فيهم، إلا أنهم هذا الأمر سينالون عقابه. ثم ذكر المولى جل وعلا أن ملك السماوات والأرض له، يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وهذا فيه تنبيه لكل إنسان مغرور، عليه أن يدرك أن الله تبارك وتعالى هو المالك للسماوات ومن فيهن وما فيهن، وللأراضين ومن فيهن وما فيهن، وحينئذ أين المفر؟ فعلى الإنسان أن يتأدب مع الله، وأن يعلم أنه لن يفلت من أمر الله تعالى، وأنه جزء يسير حقير من هذا الملك العظيم الذي هو ملك لله، يتصرف فيه كيف يشاء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، بين لحظة وأخرى يتحول الجو من حر شديد إلى برد، أو إلى جو معتدل، من أرض قاحلة مجدبة إلى أرض مغرقة بالمياه. هذا أمر الله تبارك وتعالى، وهذا ملكه وتدبيره، ولا أحد يستطيع أن يشاركه في هذا الملك، والله على كل شيء قدير. وهذا تأكيد آخر وتهديد في الوقت نفسه للعتاة والمنافقين والمحتالين، لأن الله تبارك وتعالى قادر عليهم وعلى من هو وما هو أقوى منهم، فلا يغتر بأنفسهم، ولا يظن الطغاة والجبابرة أن لهم من الملكوت ما يحميهم من عدالة المولى جل وعلا، وإنما عليهم أن ينتبهوا ويتأدبوا، فإن الله تعالى هو مالك كل شيء وهو القادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، وحينئذ تأدبوا وهابوه ولا تخالفوه، واحذروا غضبه ونقمته، فإنه هو العظيم وهو العلي وهو الجبار وهو المتكبر، وهو الذي لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا سائل يسأل يقول الإنسان إذا سئل عن علم دنيوي هل ينطبق عليه الحديث؟ نقول لا، إنما المراد بالعلم الذي يتعلق بأحكام الشريعة وعقائدها. أما علوم الدنيا فإذا جحدها وصف بالبخل، يعتبر بخيل في علمه، لكنه لا يدخل في هذا الوعيد. يقول هناك طائفة من الناس يقولون إن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب فإنه يخلد في النار، هل هذا على حق؟ نقول لا، صاحب الكبيرة يدخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وخلده، وإن شاء الله غفر له، وإن شاء عاقبه عقوبة دون الخلود. فقد ورد في بعض الكبائر كالقتل والزنا التخليد في النار، وهذا إذا أراد الله تعالى أن يخلده، وإذا أراد أن يعفو عن عفا، وإذا أراد أن يعاقبه بما دون ذلك عاقبه بما دون ذلك. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما لمن يشاء.